التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اعتقلت قوات التحالف 24 مشتبها به خلال عمليات استهدفت شبكات للقاعدة في بغداد وسامراء والموصل ودربندخان. القوات قالت في بيان أن بين المعتقلين أشخاصا متورطين في نقل الرسائل الخاصة بالقاعدة في العراق وبالعمل في شبكات إعلامية وبشن هجمات ضد قوات التحالف وبتقديم تسهيلات لتوريد الأسلحة، فضلا عن مرافقين لمن وصفهم البيان بقادة إرهاب بارزين. البيان أشار أيضا إلى اعتقال مطلوبين أشارت التقارير لا تورطهم بشبكات لتفخيخ السيارات وأخرى لتمرير الرسائل بين العراق والدول المجاورة وتقديم تسهيلات للمقاتلين الأجانب. قتل 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وسط بغداد. المتحدث باسم خطة فرض القانون العميد قاسم الموسوي أفاد بأن الهجوم وقع قرب باعة جوالين حول مبنى وزارة الصحة بمنطقة باب المعظم. وفي الوزيرية قالت الشرطة أن انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أسفر عن إصابة 2 من المدنيين، وأشارت إلى أن قنبلة ثانية مزروعة على الطريق انفجرت عند وصول قوات أمنية إلى مكان الانفجار ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين. وفي الفلوجة أعلنت الشرطة احتجاز 4 مسلحين بعد هجوم أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة. من جهته قال الجيش الأمريكي أن جنودا عراقيين وأمريكيين اعتقلوا 2 من المسلحين خلال عمليات يوم السبت في مناطق مختلفة بالعراق. وفي الموصل أصيب 6 أشخاص بالجروح في انفجار قنبلة على الطريق. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن طلب التمديد الذي سيقدمه العراق إلى مجلس الأمن الدولي لبقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه. زيباري أوضح قبيل دخوله قاعة مجلس النواب إن تمديد بقاء القوات إلى نهاية عام 2008 سيكون الطلب الأخير. يشار إلى أن مجلس النواب شهد اليوم في جلسته الاعتيادية استضافة وزير الخارجية ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لقراءة إعلان مبادئ الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، كما ناقش أيضا قانون المساءلة والعدالة. قال رئيس وزراء أستراليا المنتخب كيفن راد أنه سيجعل من التغير المناخي كبرى أولوياته، وأكد أنه سيتفاوض حول السحب التدريجي للقوات الأسترالية من العراق. راد قال في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه أنه أكد للرئيس الأمريكي جورج بوش في مكالمة هاتفية على ضرورة التحالف مع الولايات المتحدة في تعامل أستراليا مع السياسة الخارجية، لكنه لم يذكر الوقت الذي يعتزم فيه بدء سحب 500 من أفراد القوات الأسترالية القتالية من العراق. وكان رود قد وعد الناخبين بسحب القوات من العراق والتصديق على بروتوكول كيوتو الذي يضع قيودا على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. رحبت إسرائيل بإعلان سوريا أنها ستحضر مؤتمرا للسلام تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند، لكنها شددت على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكون محور اهتمام الأساسي للاجتماع. ماري أسن المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قالت أن إسرائيل تنظر بإيجابية لمشاركة سورية رفيعة المستوى في مؤتمر يتعامل بشكل واضح مع المسار الإسرائيلي الفلسطيني، لكن قد يفتح مسارات إضافية للسلام في الشرق الأوسط. وكانت دمشق قد أعلنت أن سوريا قبلت اليوم دعوة أمريكية لحضور مؤتمر أنابوليس وعينت نائب وزير الخارجية فيصل المقداد كرئيس لوفدها في المحادثات. دعا البابا بنديكت 16 إلى حل عادل وحاسم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحث العالم على الصلاة من أجل نجاح مؤتمر أنابوليس. البابا طالب في القداس الأسبوعي بأن يشارك الجميع في يوم صلاة من أجل خروج المؤتمر بنتيجة إيجابية، وعرب عن أمله في أن يتمكن المؤتمر من إيجاد حل عادل وحاسم للصراع الذي وصفه بأنه أدمى الأرض المقدسة على مدى 60 عاما وسبب الكثير من الدموع والمعاناة للشعبين. وطلب البابا عقب مراسم أجريت مع كرادلة جدد أن يشترك الجميع في الابتهال للرب من أجل السلام لهذه المنطقة، ولكي يمنح الحكمة والشجاعة لجميع المشاركين في المؤتمر. أعلن اليوم في العاصمة الجورجية تبليسي عن استقالة الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي من منصبه ليخوض انتخابات الرئاسة التي ستجري في 5 من كانون الثاني. ساكاشفيلي قال في خطاب أمام حكومته إن الاستقالة قبل نهاية الولاية إجراء شكلي ضروري من أجل انتخابات الرئاسة المبكرة، مؤكدا أنه سيخوض الانتخابات كمرشح.
تعرفون جميعا بأننا سنبدأ حملة انتخابية اعتبارا من يوم غد الاثنين، ولذا فإن جميع سلطاتي ستنقل إلى رئيسة البرلمان نينو بورجينادز، ولفترة 40 يوما سأكون خلالها مشغولا بالانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس الجورجي قد دعا لإجراء انتخابات مبكرة هذا الشهر بعدما قمعت شرطة مكافحة الشغب احتجاجات للمعارضة مع إغلاق أكبر محطة تلفزيونية معارضة في البلاد. قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف لدى عودته من منفاه إلى بلاده إنه عازم على تخلص البلاد من الدكتاتورية. وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف قائد الجيش الذي أطاح بشريف في انقلاب قبل 8 أعوام قد أعلن حالة الطوارئ في 3 من الشهر الحالي، ولكنه وافق على السماح لشريف بالعودة إلى البلاد من منفاه في السعودية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، حتى ألتقيكم مجددا، لكم مني أطيب التحيات.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية نرصد فيها تطلعات الوسط الرياضي العراقي بشأن مسابقة اختيار أفضل لاعب أسيوي بكرة القدم لعام 2007 في سيدني الأسترالية، ونتعرف أيضا على الهدف من تأسيس بيت الصحافة في بابل. وسنبقى في ختام الساعة مع حيدر الرشيد وهو يتصفح لنا العدد الأسبوعي من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، عقد في أربيل مؤتمر نظمته اللجنة الخاصة بمتابعة قضية العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان، خصص لمراجعة الإحصائيات التي جمعت شهريا والمتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء. من ناحيته أشار وزير حقوق الإنسان يوسف عبد العزيز محمد أن هذه اللجنة تتابع مهمات تقوم بها بعض الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ووزارة حقوق الإنسان للمساعدة في الحد من قضايا العنف ضد المرأة في الإقليم وتوعية المواطنين من خلال الخطب في المساجد والندوات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
ذكر يوم الأحد يوسف عزيز محمد وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق أنهم لحد الآن لا يستطيعون الإقرار على أن العنف ضد المرأة تراجع في إقليم كردستان بالرغم من تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع من قبل حكومة الإقليم قبل أكثر من 5 أشهر. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي نظمته هذه اللجنة الخاصة لمتابعة موضوع العنف ضد المرأة، خصص لمراجعة ومتابعة أعمال اللجنة بمشاركة ممثلي المنظمات والاتحادات النسوية والمجتمع المدني. وأضاف وزير حقوق الإنسان في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
نحن نتابع الموضوع عمليا وعلميا، الإحصاءات التي الآن نجمعها حيث شهرية، فخلال متابعة هذا الموضوع هنالك تذبذب من هذا الموضوع، لكنها تظهر أنه الإحصاءات التي تنشر من قبل ليست بنفس الكثافة، حيث الإحصائيات التي نشرناها هي إحصائيات رسمية ومستمسكة من وزارة الداخلية، هذه تشير إلى واقعها وليس إلى ما تنشر في الجرائد. فلذلك لحد الآن لا نقدر أن نقرر، ولكنها حسب معلوماتنا وحسب خبرة التي قمنا بها اللجان أنها قلت في الآونة الأخيرة، ولكنها لا نتمكن من تحديدها. مثلا كل 6 شهور يجب على الأقل أن تحدد، كل 6 شهور وليس كل شهريا ما نقدر نحدد أنه الظاهرة إلى أي مدى قد قللت.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أنهم يتابعون الموضوع بشكل جيد من خلال هذه اللجنة التي أنيطت لكل وزارة مهمات خاصة للعمل على تقليل ظاهرة العنف ضد المرأة.
حيث الوزارة الداخلية عليها مسؤوليات جمع الإحصائيات وكذلك أخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة. شكلت في وزارة الداخلية مديرية خاصة لمجابهة ومعاملة العنف ضد المرأة في أقليم كردستان العراق، وقامت وزارة الأوقاف أيضا بتوعية الناس عن طريق المساجد كأن العنف ضد المرأة والذي تحصل في كردستان العراق ليس لها أساس في الدين الإسلامي، وكذلك وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بمهامها في توعية الناس حول الحد من هذه الظاهرة. ولحد الآن يعني خلال 5 أشهر تقريبا الإجراءات المتخذة إجراءات جيدة حسب الإحصاءات التي متوفر لدينا.
فيما يؤكد ممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية في الإقليم أن هذه الظاهرة ما زالت منتشرة، وأن على حكومة الإقليم تطبيق الإجراءات التي اتخذتها والعمل على تحسين أوضاع المرأة. شكرية محمد أمين من رابطة المرأة الكردستانية تؤكد على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لتؤثر على تقليل العنف ضدها، وأضافت
الوضع الاقتصادي يؤثر تأثيرا سلبيا وتأثير يعني كلي على يعني زيادة العنف ضد المرأة. وبعدين عندما تكون المرأة يعني هي الموظفة وهي ربة البيت وهي تربي الأطفال، فمن جراء الأعمال الكثيرة على المرأة رأسا يقع العنف عليها، لأن الرجل يطلبها بالمزيد والمزيد وهي يعني طاقات محدودة.
بينما أكدت شيرين أميدي رئيسة منظمة الشبكة القانونية للمرأة على ضرورة إعداد مناهج تربوية لإعداد جيل جديد في الإقليم يحترم حقوق الجميع، وأضافت
عندما نقارن إحصائيات اليوم مع السنين السابقة نرى بأن مسألة العنف زادت وليس أزالت للأسف الشديد. لقد صار لي تردد فعلي حول النشاطات والدور المؤسسات المجتمع المدني وحتى السلطات الثلاثة بيّنت بأن الأيديولوجية الحزبية أو العشائرية إنها صار على فرض على الأيديولوجية والسلطة القضائية. مهما بقيت هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بأن الحكومة أقليم كردستان قد استطاعت بإزالة العنف أو وضع خطة عملية مستقبلية لإزالة هذا العنف.
في اعتقادكم كيف يمكن تقليل العنف أو ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها؟
مثل ما يقول ويد رولسن تتجدد الأمة من القاعدة وليس من القمة. لابد أن نبدأها من الروضات أو الأطفال، وضع الحلول، وضع مناهج في وزارة التربية لكي تصبح منهج تربوي في المدارس. أقول نبدأها من الروضات.
كان معكم عبد الحميد زيباري في تقرير حول العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، إذاعة العراق الحر أربيل.
مستمعين الكرام، الجمهور والوسط الرياضي العراقي ينتظرون بلهفة نتائج المسابقة التي ستنظم لأول مرة في مدينة سيدني الأسترالية لاختيار أفضل لاعب في آسيا لعام 2007. الكابتن يونس محمود واللاعب نشأت أكرم يتنافسان مع السعودي ياسر القحطاني للحصول على هذا اللقب. عضو الاتحاد العراقي بكرة القدم هادي جواد يتمنى النجاح للاعبين العراقيين، مشيرا إلى أن الكابتن يونس محمود هو الأوفر حظا في نيل لقب أفضل لاعب في آسيا بنسبة 90%. حسن راشد والتفاصيل.
يتطلع الجمهور الرياضي العراقي بشغف إلى مدينة سيدني الأسترالية التي ستشهد الأربعاء المقبل الإعلان عن اختيار أفضل لاعب في آسيا، حيث يتنافس لاعبان عراقيان هما يونس محمود ودشأت أكرم مع اللاعب السعودي ياسر القحطاني على خطف أرفع لقب كروي آسيوي للعام 2007. الاتحاد العراقي لكرة القدم يبدو متفائلا بتتويج أحد اللاعبين العراقيين باللقب، كما يشير عضو الاتحاد هادي جواد الذي رد على سؤال لإذاعة العراق الحر بشأن قراءته لهذه المسابقة والنتيجة التي ستسفر عنها.
والله احنا ننظر إلى بشغف حقيقة لاختيار لاعب عراقي أفضل لاعب في آسيا، ويعني نتمنى كل التصويت والنجاح للاعبين العراقيين.
ما كيف ترى حظوظ اللاعبين العراقيين في الفوز بهذه الجائزة؟
والله أعتقد بأنه يونس محمود هو أفضل حظا لاختيار أفضل لاعب في آسيا.
على ماذا تستندون؟
يعني يونس محمود هداف، يونس محمود حسم النتائج الجيدة للمنتخب العراقي، يونس محمود كان أيضا صانع ألعاب في نفس الوقت.
ويزيد هادي جواد من شحنة التفاؤل بنتيجة المسابقة التي ينظم حفل إعلانها لأول مرة في مدينة سيدني الأسترالية بالتأكيد على أن كابتن المنتخب العراقي يونس محمود سيفوز باللقب وبنسبة 90%.
والله احنا ما نخشى، لكن الفضائيات العربية والجمهور العربي اعتقد شاف هو اللاعب يونس محمود ونشأت أكرم، شافوهم بأنهم هؤلاء كانوا مميزين في المنتخب العراقي طيلة الفترة الأخيرة.
نعم كابتن، كم بالنسبة تتوقع أن يفوز يونس محمود باللقب؟
والله نسبة 90% يونس يفوز باللقب.
الجمهور والوسط الرياضي العراقي لا يقل تفاؤلا بالنتيجة التي يرى كابتن المنتخب الوطني العراقي السابق ورئيس نادي القوة الجوية سمير كاظم إنها تحصيل حاصل لفوز المنتخب العراقي بكأس أمم آسيا.
بإذن الله طبعا حظوظنا تكون أكثر إيجابية باعتبارنا وبصفتنا أبطال كأس آسيا، والأخوان في الاتحاد الآسيوي أو المعنيين بإعطاء هذه الجائزة انه بنظر الاعتبار هذه الخطوه باعتبار يونس محمود سجل هدف المباراه النهائيه وكان في مستوى جيد ومستوى عالي، وكذلك نشأت اكرم، اعتقد راح تكون منافسه بين نشأت ويونس، وراح يحصل عليها ان شاء الله يونس محمود باعتباره يسجل الاهداف ويحسم المباريات.
ويرى كاظم أن تنافس لاعبين عراقيين من أصل ثلاثة على الفوز بلقب أفضل لاعب في آسيا هو دليل على المكانة الرفيعة التي بلغها اللاعب العراقي رغم كل الظروف المحيطة به.
هذا دليل على أنه اللاعب العراقي لاعب مرغوب ولاعب مثابر ولاعب يمتلك عقلية واسعة ومهارات عالية رغم الظروف اللي يمر بها البلد، لكن الحمد لله رب العالمين لاعبين أثبتوا جدارتهم ويستحقون الاحترام والتقدير من قبل جميع الدول.
يذكر أن كابتن المنتخب الوطني العراقي السابق أحمد راضي كان قد فاز بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 1988. حسن راشد، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
يمك صاير واحد ثاني بس مو اني
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مصطفى صالح كريم وعرض لعدد من الصحف الكردية.
خلال جولة في عالم الصحافة التي تصدر باللغة الكردية في إقليم كردستان، نقرأ العديد من العناوين، منها مجلس الرئاسة يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لنجاح المصالحة الوطنية، والرئيس طالباني يؤكد تعزيز علاقات الصداقة بين العراق وروسيا، الهاشمي يرفض انسحابا أمريكيا فورا، والمالكي يعلن بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن وزراء جدد. وفي الشأن الإقليمي نقرأ في صحف الأحد العديد من الأخبار والتقارير المحلية، ففي صحيفة كردستاني مية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: قريبا سيباشر بتسليف المواطنين في إقليم كردستان بسلفة الإيقار لغرض بناء السكن بمبلغ 20 مليون دينار لمراكز المحافظات و18 مليون دينار للأقضية والنواحي. وتحت عنوان آخر كتبت كردستانية: إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان ليست من صلاحيات وزير النفط العراقي. وفي خبر يهم الطلبة نفهم أن حكومة إقليم كردستان ستصرف سنويا مبلغ 450 ألف دينار لطلبة حلبجة الذين يدرسون في الكليات المسائية بجامعة السليمانية. وخبر آخر يفيد: وبمبلغ 7 مليون دولار تبنى مستشفى للطوارئ في مدينة أربيل. أما صحيفة خبات التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني فنقرأ فيها: قاعدتان عسكريتان للجيش التركي المترابطتان على الحدود القريبة من إقليم كردستان تنسحبان من مواقعهما. صحيفة أمريكية تقول أن ضم كركوك إلى إقليم كردستان سيعيد إليها الأمن والاستقرار. ستفتح في جميع مراكز المحافظات مكاتب خاصة لإصدار الجوازات الجديدة من نوع جي، بدء حملة أمنية واسعة النطاق ضد الإرهابيين في مدينة كركوك. وفي صحيفة آسو المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان نقرأ فيها: حكومة إقليم كردستان تنوي سحب مسودة مشروع قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان من البرلمان، والذي قدمته نقابة صحفي كردستان، وذلك بحسب مصدر مسؤول لإغناء المشروع. تتوقع الصحيفة نقلا عن مدير شرطة الأقضية في كركوك إعلان منع التجول في مدينة كركوك، وذلك لغرض إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من الإرهابيين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لندعوكم أعزائي لمرافقة أحمد رجب في عرض لعدد من الصحف المصرية.
تلعب الرياضة أدوارا أهم من الدبلوماسية والعلاقات السياسية أحيانا كثيرة، وفيما تختتم الدورة العربية 11 في القاهرة الأحد فإنها تسجل علامات مضيئة في التاريخ العربي، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للعراق الذي شارك في الدورة ببعثة هي الأكبر في تاريخه منذ بدء الدورة العربية عام 53، إذ زاد عدد أعضائها على 300 لاعب، وحظيت البعثة العراقية في افتتاح البطولة على أكبر تشجيع من الجمهور المصري بالنسبة للبعثات العربية الأخرى. ومع نهاية الدورة استطاع العراق أن يحتل المركز السابع في رصيد الميداليات المتنوعة، إذ حصل على 66 ميدالية منهم 8 ميداليات ذهبية و23 ميدالية فضية و35 ميدالية برونزية. وفي المصارعة حصل العراق على المركز الثالث بذهبيتين وأربع برونزيات، وأول الذهبيات للعراق حصل عليها البطل العراقي علي عدنان في رياضة القوس والسهم، ومن أبطال الذهب العراقيين حيدر كاظم على ذهبية ألعاب القوى للمعاقين 100 متر، وسالم عليوي ذهبية قذف الثقل للمعاقين، وحمزة حسين ذهبية سباق التجديف، وعلي عبد اللطيف وصدام حامد في التجديف زوجي، وهدى مهدي في رفع الأثقال للمعاقين. يذكر أن منتخب العراق لرفع الأثقال للمعاقين حصل على 5 ميداليات بين ذهبية وفضية ونحاسية خلال اليومين الأخيرين من منافسات رفع الأثقال. البعثة العراقية بكاملها بعد حصولها على المركز السابع في الدورة تحصد أعجاب المصريين والعرب لقدرة أبطالها على تحدي الوضع الراهن في العراق والعودة بالذهب إلى بلاد الرافدين، ليسجل أبطال العراق الحائزين على 66 ميدالية متنوعة أنهم قادرون على التحدي والانتصار. وكما تشير صحف القاهرة تختتم الدورة الرياضية 11 ليلة الأحد بفقرة رئيسية ستكون عبارة عن مباراة كرة القدم التي تحسم الفائز بذهبية الكرة بين منتخبي مصر والسعودية. وذكرت الأهرام أنه ستتم مراسم تتويج الفرق الفائزة بالدورة، وهي مصر التي احتلت المركز الأول بفارق كبير من عدد الميداليات، مع تونس التي جاءت وصيفة، ثم الجزائر في المركز الثالث، ثم يتم هبوط مظلات تحمل 22 علما بعدد الدول العربية المشاركة في أرض الملعب. أخيرا تنقل مصر اليوم عن خبراء ومدربي المنتخبات العربية للملاكمة أن مسابقات اللعبة كانت الأفضل والأصعب طوال تاريخ الدورات العربية، وشهدت منافسات الدورة مشاركة 100 ملاكم من الأبطال العالميين والأولمبيين العرب، وحصد العراق فيها 4 ميداليات بينهم فضية 1 و3 برونزيات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الFM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.